بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونحن اليوم في المجلس الأول الذي نقرأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. والشيخ حافظ له مصنفات كثيرة، وهو من المشايخ الذين بارك الله في علمهم وعمرهم، فتوفي رحمه الله عمره تقريبا 36 سنة، لكنه صنف ونظم وشرح ودرس ودعا إلى الله عز وجل. فمن أراد أن يعرف نموذجا للعمر المبارك فليقرأ سيرة الشيخ حافظ رحمه الله. ومن هذه البركة هذه المصنفات التي سنقرأها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا المجلد الذي بين أيديكم عبارة عن ثلاثة كتب كلها في موضوع واحد، وهو مصطلح الحديث أو علوم الحديث. صنف الشيخ أولا دليل أرباب الفلاح وجعله في سؤال وجواب، وضمنه ما في نزهة النظر وفي الباعث الحثيث وزيادة عليه أيضا، فزاد على ما في نزهة النظر. ثم لخص هذا الكتاب بتلخيص دليل أرباب الفلاح، وتجدون على الغلاف دليل أرباب الفلاح الذي هو الأصل كم سؤال؟ 119 سؤال وجواب، والملخص 135 سؤال وجواب أكثر. فالشيخ حينما لخص حذف كثير من الأمثلة، لكنه لحسن تلخيصه جعل السؤال الواحد أو الجواب الواحد في أكثر من سؤال وجواب. فالذي ذكره في سؤال وجواب واحد في الأصل ذكره في سؤالين أو في ثلاثة في الملخص، من باب التسهيل على الطالب. وبعد ذلك نظم الشيخ رحمه الله منظومة بديعة مفيدة جدا، هي اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. وهذه المنظومة منظومة يعني مثل دليل أرباب الفلاح، فهي مستوى متوسط بين نخبة الفكر وبين ألفية الحديث. فهذا الكتاب كتاب موضوعه مفيد، وهو في نفسه مفيد لحسن تصنيفه ولجمعه مادة مفيدة في علوم الحديث. ومن المعلوم أن علم الحديث علم عظيم وشريف متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا العلم بالنسبة لمصطلح الحديث وعلومه المتعلقة بالأسانيد وبالرجال ونحوها مما سنتعرف عليه إن شاء الله في زمن مبكر. وأول من عرف عنه أنه جمع هذه العلوم في مصنف واحد هو الراماهرمزي المتوفى سنة 60 و300 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الكتاب مطبوع. وثم صنف بعده الإمام الحاكم، ثم صنف بعده الكثير من الأئمة إلى أن جاء وقت الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي ما ترك باب أو فن من فنون علوم الحديث إلا صنف فيه كتابا، حتى قيل كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وصنف أيضا القاضي عياض، وصنف ابن الصلاح مقدمته علوم الحديث التي اشتهرت واعتنى بها أهل العلم عناية عظيمة من ناظم لها ومختصر لها وشارح لها ومحشي عليها، إلى أن جاء زمن الحافظ بن حجر رحمه الله حينما صنف نخبة الفكر ونزهة النظر. ولذلك بالنسبة لتاريخ علوم الحديث يعني تعود إلى ثلاثة أشخاص: الخطيب البغدادي في الجمع، تميز بالجمع، وابن الصلاح تميز بالتهذيب والترتيب، وابن حجر تميز بماذا؟ التحرير والتحقيق. ولذلك كثير من تعريفات علم الحديث تجدون أنها على ما استقر عليه التعريف عند الحافظ ابن حجر. وقد جاء الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وأسهم وبذل هذه الجهود المباركة في هذه المصنفات. والشيخ حافظ من العلماء الذين لهم عناية بالحديث، فصنف في الحديث ودرس فيه، وله عناية رحمه الله بكتب الحافظ بن حجر. ومما اختص به رحمه الله أنه تتلمذ على علماء كبار من علماء الحديث، وأشهرهم ثلاثة: الأول شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي الذي لازمه طول حياته رحمه الله، والشيخ الثاني طبعا الشيخ عبد الله القرعاوي عالم مسند، رحل إلى الهند مرتين وحمل أسانيد عالية في الحديث، وسيرته واسعة رحمه الله في العلم والدعوة خصوصا في جنوب المملكة العربية السعودية التي من ثمراته الشيخ حافظ الحكمي الذي هو من أخص تلاميذه. العالم الثاني هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، الذي كان إماما وخطيبا للمسجد النبوي ثم إماما وخطيبا للمسجد الحرام، وهو أول من طبع كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير وسماه الباعث الحديث، حتى لما جاء الشيخ أحمد شاكر قال: لما رأيت الناس عرفوا هذا الاسم واشتهر به، يعني اختصار علوم الحديث بهذا الاسم، يقول: رأيت ألا أغير هذا الاسم من أجل أن لا يظن أنه كتاب آخر، فطبعه باسم الباعث الحديث. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة له عناية عظيمة في الدفاع عن السنة، فقد رد على بعض الطاعنين في السنة، ومنها كتابه ظلمات أبي ريا، رد فيه على شبهاته في طعنه على السنة، وهذا من المعاصرين الذين طعنوا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي أبي هريرة على وجه الخصوص رضي الله عنه. وله كتاب الشواهد والنصوص، وهو رد على كتاب الأغلال للقصيمي الذي ألحد وانحرف بعد ذلك. شيخه الثالث شيخ الشيخ حافظ الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، المعروف بتحقيقه في علم الحديث وتحقيقاته الكثيرة، فقد حقق التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان، وكتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. والشيخ حافظ درس على المعلمي، وكان المعلمي يحبه، حتى ذكر قصة الشيخ حافظ، وهو أن الشيخ حافظ ذهب إلى مكة في العمرة، والشيخ المعلمي كان هو أمين مكتبة المسجد الحرام في آخر عمره، وإلا الشيخ المعلمي مكث 20 سنة في الهند قبل ذلك، وسيرته طويلة لو أردنا أن نتكلم عنها. شاهد، قال الشيخ حافظ لأخيه محمد بعد أن فرغ من العمرة: تعال بنا إلى رجل يعد من بقية علماء الحديث. فذهب به إلى المعلمي، ووجد عنده كراسا قد كتبه، كراس خاص للشيخ المعلمي كتب فيه فوائد ونفائس، فطلبه الشيخ حافظ من الشيخ المعلم، فأعطاه الكتاب وقال: لو طلبه غيرك ما أعطيته. وهذه الكلمة دليل على ماذا؟ على مكانتي عند الشيخ المعلمي. بل لما كتب الشيخ حافظ كتابه ودليل أرباب الفلاح أعطاه الشيخ المعلمي فراجعه وصححه وعلق عليه رحمه الله تعالى. الشيخ حافظ رحمه الله له عناية بالحديث، وذكرنا في المقدمة شيء من ذلك، لكن نريد أن نبدأ بقراءة الكتاب الذي في الحقيقة تميز بميزات كثيرة، منها الاختصار والإلمام، ومنها أنه جاء على طريقة السؤال والجواب، السؤال والجواب، وهي طريقة يعني متميزة في التعليم، فهو كتاب منهجي في تعليم علوم الحديث. أيضا مما تميز به كتاب دليل أرباب الفلاح العناية بالأمثلة التي توضح كل مسألة، فاعتنى عناية عظيمة بالأمثلة رحمه الله تعالى. نبدأ إن شاء الله بقراءة كتاب دليل أرباب الفلاح، ونبدأ بقراءة مقدمة الشيخ التي في صفحة 31. والشيخ رحمه الله كتابه هذا واضح جدا، يعني ما يحتاج إلا بعض التعليقات على بعض المواضع، ولذلك الذي سنمشي عليه هو يعني القراءة مع التعليقات المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة حافظ بن أحمد الحسني رحمه الله في كتابه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الفرد الصمد الواحد القهار المالك المتصرف مقلب الليل والنهار الخالق البارئ المصور الرزاق ذي القوة المتين الذي رفع سبع سماوات طباقا بغير عمد تسند إليها وبسط الأرض على متن الماء وأوقفها بالأوطاد لئلا تضطرب من عليها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين له مقاليد السماوات والأرض فمن شاء أعطاه من فيض خزائنه ومن شاء منعه وبيده ميزان العدل فمن شاء عزه وأعلاه ومن شاء ذله ووضعه لا رد لقضائه ولا معارض لحكمه وهو أحكم الحاكمين أطلع شموس السنة بحكمته البديعة فأشرقت أنوارها في سماء الشريعة قد محل بذلك درس الضلالة وتنفس صبح الحق المبين أحمده سبحانه على تسلسل نعمه التي لا تحصى وأشكره على تواتر فضله الذي لا يستقصى وأسأله المنى من هول يوم يستوي فيه القوي والضعيف والبضيع والشريف والغني والمسكين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام شهادة صادرة عن يقين صادق واعتقاد صحيح لا شكوك تداخلها ولا أوهام نسأل الله الثبات عليها والعمل بمقتضاها حتى يأتينا اليقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بأبلغ حجة وأقطع برهان وخصه بجوامع الكلم وأنزل عليه القرآن فهو أكرم الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا الحق فقبلوه ونصروه وأنكروا الباطل فردوه وقهروه فعلى بذلك كعبهم ورفعت عند الله درجاتهم وحفظ الله بهم الدين وعلى أتباعهم الذين نفروا في طلب علوم الدين جماعات وأفرادا ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وأحادا وأتلفت قلوبهم على الحق واتفقت واجتمعت على صحة الاعتقاد فما اختلفت ولا افترقت وعلى تابعيهم وتابعي التابعين أما بعد فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها وأحقها بالبحث والتحقيق وأولاها علم السنة النبوية والآثار المصطفوية التي هي موضحة للقرآن ومبينة له ودالة عليه ومفصلة لمجمله.
هذا كله يبين فيه أهمية دراسة علم الحديث. نعم.
وحالة لمشكله وهادية إليه، ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح إلا بتحقيق فن الاصطلاح الذي هو الآلة المعينة على تحليله والدليل المرشد إلى سبيله، فلا وصول إليه إلا بتحقيقه ولا سبيل إليه إلا من طريقه. ومن رغب عن هذا الفن الجليل فقد حرم معرفة المدلول والدليل وفاته خير كثير وفضل جزيل. وقد جمعت في ذلك جملة مفيدة ونبذة فريدة تشتمل على المهم من ذلك، وتدل الطالب الراغب في تلك المسالك، وإن كنت لقصر الباغي وقلة اطلاعي لست من فرسان هذا الشأن، ولا ممن يجول في هذا الميدان ممن خاضوا غماره وجمعوا صغاره وكباره، ولكني أحببت أن أقدح معهم بزند وأرمي بسهم، وأستضيء بنور ما اقتبسوا، وأقتطف من ثمار ما غرسوا، وأنقل ذلك من كتبهم، وأقفو أثارهم تشبها بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فرحمهم الله ورضي عنهم. وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أقرب لفهم الطالب، فراجيا من الله جزيل الثواب، وأن يهب لي من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وافتتحته أولا بمقدمة تفصح عن تعريف هذا الفن رواية ودراية وما في ذلك من التصانيف المشهورة، وختمته بخاتمة تشتمل على فوائد المذكورة، وسميته دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مقدمة في تعريف علم الحديث رواية ودراية. فأما علم الحديث رواية فهو نقل السنة النبوية من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته وخلقه وخلقه وغير ذلك.
هذا يدخل فيه أنواع كثيرة من علوم الحديث، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه القولية، أفعاله ما روي عنه أنه فعل كذا وفعل كذا كصفة الصلاة وصفة الحج، تقريراته، ما معنى تقريرات؟ يفعل شيء بحضرته عليه الصلاة والسلام فيقره لا ينكره، وخلقه وخلقه. خلقه هذا ماذا يسمى؟ الشمائل، كما وصف عليه الصلاة والسلام جسده الشريف وشعره وعدد شيبه، و هذه يسمى ماذا؟ الشمائل، الذي صنف فيها الترمذي رحمه الله. وخلقه أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهذا له أبواب كثيرة في باب الأدب. كل هذا يدخل في ماذا؟ السنة النبوية. نعم.
وحفظها في الصدور وإثباتها في الصدور وضبطها وتحرير ألفاظها وإسناد ذلك إلى من عزى إليه بتحديث، من عزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك. وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها.
التحمل التلقي سواء حفظ أو كتابة. نعم.
وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد.
وهذا أهم شيء، ندرس علم الحديث من أجل أن نعرف أن الحديث مقبول أو مردود. نعم.
وحالة الرواة العدالة والجرح ونحو ذلك، وشروطهم في التحمل وفي الأداء سيأتي إن شاء الله.
التحمل تلقي الحديث، الأداء ماذا؟ روايته. نعم.
وأصناف المرويات المصنفات من السنن الصحاح والحسان والجوامع والمسانيد والمعاجم ونحوها، أحاديث وآثار وغيرها. وأول تدوين للحديث وقع على رأس المئة في البخاري، كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.
وهذه مسألة مهمة جدا، متى بدأ تدوين علم الحديث؟ في الحقيقة أن بداية تدوين علم الحديث كانت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة اسمها الصادقة، وأكثر من صحابي كتب، وفي بعض المواطن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اكتبوا كذا وكذا، ويأمر بعض الصحابة أن يكتب، وهذه كلها من حديثي. ورسائله عليه الصلاة والسلام إلى الأمم والملوك والقبائل هذه من حديثي. وفي حجة الوداع لما خطب، فجاء رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاه، فقال اكتبوا لي هذه الخطبة، فقال اكتبوا لأبي شات. هذا كله يبين لنا مسألة مهمة، وهي أن كتابة الحديث النبوي كانت موجودة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في عهد التابعين وأتباع التابعين كانت هناك كتب كثيرة صحائف تسمى صحيفة. لماذا نقول هذا الكلام؟ للرد على من يطعن في أمثال الإمام البخاري وغيره من الأئمة فيقول كيف يأتي بعد 200 سنة ويكتب كتاب، ولو كتبوا بالأسانيد فإنه لابد أن يدخل طعن أو خلل أو خطأ. هذه الشبهة مبنية على ماذا؟ مبنية على أن الحديث كان شفويا لم يكتب حتى جاء البخاري. وهل هذا صحيح؟ قبل البخاري من؟ الإمام أحمد. وقبل الإمام أحمد الإمام مالك. الإمام مالك ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلين، حديث ثنائيات. وقبل الإمام مالك شيوخ الإمام مالك. ولذلك الإمام البخاري لا تظن أنه لما كتب الحديث أو الصحيح أنه كتبه شفويا ذهب للمشايخ اكتب، لا، كان عنده كتب. حتى ذكر ابن حجر وغيره أن الصحف التي اجتمعت عند البخاري أكثر من 60 صحيفة، يعني أكثر من كتاب مدون في الحديث من طبقات شيوخ الإمام أحمد وشيوخ شيوخ الإمام أحمد، يعني قبل الإمام أحمد، حتى قبل المسند، مثل صحيفة همام، صحيفة ابن وهب، صحيفة إبراهيم بن سعد، غيره، ذكرت صحف كثيرة. ولذلك ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري ذكر كلمة عن الإمام البخاري، يقول الإمام البخاري جمعت كتاب كبير اسمه المبسوط، اختصرت منه صحيح البخاري. ولذلك البخاري كتاب مختصر. فالشاهد أن من يأتي ويطعن في السنة بناء على أن السنة كانت 200 سنة أو 150 سنة شفوية بين العلماء، هذا يروي وهذا يروي، لم يكتب أحد حتى جاء البخاري وكتب، ماذا؟ هذه الشبهة باطلة ومبنية على باطل، بل السنة مدونة من زمن الصحابة رضي الله عنه. لكن لما جاءت تلك الفترة الذهبية في تدوين السنة في تهذيبها وترتيبها، ماذا؟ نسيت تلك الصحف لأنها دخلت في هذه الكتب، دخلت في الموطأ، دخلت في المسند، دخلت في الصحيحين، في السنن. فليس بعد ذلك طلاب الحديث وعلماء الحديث ليسوا بحاجة إلى تلك الصحف التي كانت موجودة. لماذا؟ لأنها جمعت في هذه الجوامع التي سموها ماذا؟ الجوامع. قبل كان كل صحيفة لوحدها، جمعت كلها في كتاب واحد. فمسألة تدوين الحديث أو متى دون الحديث مسألة مهمة يذكرها العلماء دائما للرد على الطاعين في السنة قديما وحديثا. وسبحان الله هذه المسألة تتجدد دائما، تتجدد من أعداء السنة وأعداء الدين. نعم.
وفي لفظ أبي نعيم كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، وأول من جمعه ابن شهاب الزهري، وأول من جمعه على الأبواب جماعة في أثناء 100 ثانية كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
هؤلاء على الأبواب، يعني بدأوا الآن في دخول يعني طور ومرحلة ترتيب كتب الحديث، وإلا الجمع كان قبل ذلك، وهذا متقدم أيضا. كل هؤلاء قبل شيوخ البخاري، قبل شيوخ البخاري. نعم.
كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المشرفة، والإمام مالك ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب بالمدينة المنورة، وهشيم بن بشير السلمي بواسط، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، ومعمر بن راشد بن يمن، وعبد الله بن المبارك بن خراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم. جمع المرفوع إلى أن رأى بعضهم أن تفرض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وصنف عبيد الله بن موسى العبسي مسندا، ومسدد البصري مسندا، ونعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا.
طبعا هذه العناوين التي بين قوسين باللون الأحمر أنا وضعتها لتوضيح المسائل، وإلا ليست من وضع الشيخ حافظ رحمه الله. نعم.
ثم اقتفى الأئمة آثارهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. جمع الصحيح: أولا صحيح البخاري، أول من اقتصر على الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، صنف في ذلك كتابه الجامع الصحيح، وهو مشتمل على 2600 حديث وحديثين من المتون الموصولة بلا تكرير، وبالتكرير 7397 حديثا، وفيه من المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من جامعه 169، وبما وصله 1341 حديثا معلقا، وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341 حديثا، فجميع ما فيه على هذا المكرر 9282 حديثا. مقدمة الفتح. قال الحافظ انتهى لمقدمة الفتح. قال الحافظ رحمه الله: وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين.
طبعا مسألة عدد أحاديث البخاري أو عدد أحاديث الإمام مسلم، يعني عدد أحاديث صحيح البخاري وعدد أحاديث صحيح الإمام مسلم، للعلماء فيها أكثر من رأي، ولذلك طبعات البخاري أو طبعات مسلم تجدون فيها اختلاف في الأرقام، لكن الذي ذكره الشيخ هو ما قرره ابن حجر في مقدمة الفتح. ودائما يذكرون الأحاديث بالمكرر وغير المكرر. البخاري فيه تكرار في الأحاديث، ومسلم أيضا فيه تكرار، لكن فرق بين التكرارين. مسلم يكرر لكن في موطن واحد، يأتي بالأحاديث كلها وألفاظها وسانيدها، يكررها في موطن واحد. لكن البخاري ماذا؟ يكررها لكن كل حديث في موطن. ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات ذكره في 10 مواطن في البخاري في صحيحه رحمه الله. نعم.
ثانيا صحيح مسلم، ومن بعده الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله صنف صحيحه المشهور، وهو مشتمل على 4000 حديث بدون تكرار، وفيه التكرير كثير، وعن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث، وقال الميانجي 8000. قال ابن حجر: وعندي في ذلك نظر والله أعلم. وقال السيوطي: وقد وافق مسلم البخاري على ما في صحيحه إلا 820 حديثا، وهما أصح كتاب بعد القرآن العظيم. وسيأتي إن شاء الله بحث في أيهما أفضل. ثالثا من صنف في الصحيح، وممن صنف بعدهما في الصحيح إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكتابه يلي مسلم في الصحة، ثم صحيح ابن حبان، وهو
صحيح ابن خزيمة مطبوع و له كتاب التوحيد ابن خزيمة، وهو جزء من صحيح ابن خزيمة لكن طبع مفردا مستقل، وإلا هو كتاب التوحيد لابن خزيمة جزء من صحيح ابن خزيمة، لكن طبع الصحيح لوحده وكتاب التوحيد لوحده. نعم.
ثم صحيح ابن حبان، وهو أخف شرطا، ثم مستدرك الحاكم، وقد التزم فيه شرط الشيخين أو أحدهما، إلا أنه انتقد عليه كثير فيه، وكلهم لم يلتزم استيعاب الأحاديث الصحاح.
الحاكم إمام عظيم في الحديث وكتبه كثيرة، لكن الانتقاد عليه في المستدرك فقط، ويعتذر له أهل العلم أنه ما راجعه ما بيضه، وإلا كتب الأخرى محل اعتبار واعتماد لم ينتقد عليه، لكن انتقد ماذا؟ على المستدرك. نعم.
جمع السنن، ومن أجل ما جمع في السنة بعد الكتب المنتزمة صحتها السنن الأربع.
والسنن هذا لقب أو وصف لأحاديث الأحكام، ولذلك تجد السنن الأربع موضوعها ماذا؟ الأحكام، بخلاف الجوامع كالبخاري ومسلم. البخاري ومسلم الجامع، لقب الجامع ووصف الجامع، هذا يجمع تقريبا ثمانية علوم، ليس الأحكام فقط، وإنما الأحكام والإيمان والسيرة والتفسير مع الأحكام والآداب. لكن السنن تجدونها في ماذا؟ في الأحكام. إلا الترمذي زاد على الأحكام، ولذلك أكثر العلم يقولون الجامع، يسمونه جامع الترمذي. أما عندك أبو داود أو وابن ماجه والنسائي تجدها في الأحكام. نعم،
السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنهم لم يلتزموا صحة جميع ما فيها. أولا، فأبو داود يروي في الباب أقوى ما وجد، فإن فقده روى الضعيف، ويبينه غالبا، ويترك ما اتفقوا على تركه واختلفوا فيما سكت عنه.
اختلفوا فيما سكت عنها، يعني أبو داود في أحاديث سكت عنها، لم يصححها ولم يضعفها، لم يتكلم عليه، اختلفوا فيه ماذا أراد به. نعم،
ثانيا ومثله النسائي. ثالثا، وأما الترمذي فقد بين عقب كل حديث درجته من صحة وحسن وضعف وشهرة وغرابة.
وستأتينا مسألة الترمذي، حديث حسن صحيح، حسن صحيح غريب، يعني كلمات الترمذي في جامعي. نعم،
ويقال لهذه الثلاثة مع الصحيحين الأصول الخمسة. رابعا، وأما ابن ماجه فهو أكثرها حديثا ضعيفا، وقد ثبت أصليته لقوة نفعه وكثرة فقهه.
تميز ابن ماجه في التبويبات والتراجم، تراجم وتبويبات ابن ماجه تميز بها، خصوصا مقدمته على سننه، فإن مقدمة حافلة في العقيدة والسنة والتوحيد والصفات، ولذلك اعتنى بها أهل العلم وشرحوه. نعم،
وقد ثبتت أصليته لقوة نفعه وكثرة فقهه وكثرة زوائده عن الموطأ. وأول من ألحقه بها ابن طاهر المقدسي، وتبعه من صنف في الأطراف والرجال، وبه صارت الأصول ستة، ويقال لها الأمهات الست، ويقال لهم مع أحمد السبعة والجماعة. ولم يفت هذه الأصول من الصحيح إلا النزر اليسير والله أعلم. المستخرجات، وقد استخرج جماعة من الحفاظ على هذه الأمهات كتبا مستخرجة، فاستخرج الإسماعيلي والبرقاني والغطريفي وابن أبي ذهل وأبي بكر بن مردويه على البخاري، واستخرج أبو عوانة وابن حمدان وابن رجاء النيسابوري والجوزقي والشاركي وأبو الوليد القرشي وأبو عمران الجويني وأبو نصر الطوسي وأبو سعيد الحيدي على مسلم، واستخرج أبو نعيم وابن الأخرم والهروي والخلال والمسارجسي وابو مسعود الأصفهاني واليزدي على كل منهما، واستخرج محمد بن أيمن على أبي داود، واستخرج الطوسي على الترمذي، واستخرج أبو نعيم على كتاب توحيد ابن خزيمة، والعراقي على المستدرك.
ما معنى المستخرج؟ الآن سيذكر لك معنى المستخرج. قال وصورة الاستخراج، تفضل.
وصورة الاستخراج أن يروي أحاديث كتاب من غير طريق مصنفه مجتمعا معه في شيخه فصاعدا.
يعني الآن الإسماعيلي استخرج على البخاري، ما معنى؟ يعني يروي حديث البخاري لكن من طريق شيخ الإسماعيلي، ليس من طريق البخاري، وهذا فيه فائدة، وهي كثرة الأسانيد وأحيانا العلوم، فقد يأتي بطريق أعلى من طريق البخاري، وغير من الفوائد التي سيذكرها. نعم،
ومن فوائده العلوم والزيادة في قدر الصحيح وكثرة الطرق وتبيين المبهم والمهمل وتبيين سماع المدلس والمختلط وسلامة ما أعل فيما استخرج عليه، والله أعلم. فرحمه الله ورضي عنه.
الآن انتهينا من ماذا؟ مقدمة ها؟ نعم. الآن سيتكلم عن علم الحديث دراية. طيب، ما الفرق بين الرواية والدراية؟ هل الرواية يقصد بها علم الحديث والدراية يقصد بها الفقه؟ في الحقيقة للعلماء مذهبان في الفرق بين الرواية والدراية. من أهل العلم من يعني بالرواية نقل الحديث، وهذا أشرت إليه في الهامش، والدراية هي علوم الحديث، المصطلح يعني الدراية هي علم المصطلح، والرواية ما يتعلق بنقل الحديث والتحديث وصيغة التحديث والإخبار والسماع. وهناك رأي آخر لأهل العلم يقول الرواية هي المتعلقة بسند الحديث وهو المصطلح، والدراية ما يتعلق بفقه الحديث ومتن الحديث وغريب الحديث. فهما مذهبان لأهل العلم، ولذلك الصنعاني في توضيح الأفكار قال علوم الحديث وهو علم دراية لا رواية، فهو على المذهب الأول. وتجد من أهل العلم مثل البغدادي قال الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، فسمى مصطلح الحديث ماذا؟ الرواية ليس الدراية. فهما مذهبان، لأن بعض قد تجد في كتب المصطلح من أهل العلم من يسلك هذا المسلك أو هذا المسلك، فيأتي الطالب يظن أن الشيخ أخطأ، بدل أن يقول رواية قال دراية، لا الشيخ ما أخطأ، الشيخ يقول بهذا الرأي أو بهذا الرأي. فالآن الشيخ حافظ على أي مذهب؟
الأول.
على المذهب الأول، وهو ماذا؟ أن الرواية متعلقة بنقل الحديث، والدراية هو مصطلح الحديث. نعم.
علم الحديث دراية. وأما علم الحديث دراية فيعرف بمصطلح الحديث أولا، وموضوعه بيان قواعد البحث في آحاد السنة عن أحوال السند، عن أحوال السند والمتن وما يتعلق بهما. والسند هو الإخبار عن طريق المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في كفره قيل له حديث وخبر وأثر، ويقال له إذا عزاه بربه عز وجل الحديث القدسي،
ويسمى حديث رباني وإلهي كما جاء في كلام ابن تيمية وابن حجر بالنسبة للحديث القدسي. نعم.
وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خبر وأثر ولم يقل له حديث. ثانيا، فيبحث في أحوال السند من حيث انتهائه من مرفوع وموقوف ومقطوع.
هذه أنواع الحديث باعتبار منتهى، وستأتي الآن كل هذا الذي سيذكره الشيخ مجملا سيفصله بعد ذلك. نعم.
وفي ذاته من متصل ومنقطع ومسلسل وعارض ونازل وأنواع كل منها. ثالثا، ويبحث في أحوال المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وغريب، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف ومحفوظ وشاذ ومعروف ومنكر ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال والعمل به من محكم ومعارض وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح وما يتعلق بها، وباعتبار علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس وموضوع ومتروك ومعلل ومدرج ومقلوب ومزيد ومضطرب ومصحف ومحرف ومجهول ومبهم ومختلط، وعن صيغ الأداء من سماع وتحديث وإخبار وإنباء وقراءة ومناولة ومشافهة ومكاتبة وإجازة وعنعنة وقول ووصية ووجادة، وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم من متفق ومفترق ومختلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك، وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم تعديلا وجرحا ومراتب كل منهما، وآداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك، ومقصوده معرفة المقبول من المقبول وفائدته حماية الدين من أن يدخل فيها فيه ما ليس منه.
هذا مقصود ماذا؟ دراسة مصطلح الحديث. وفائدته يعني فائدة دراسة مصطلح الحديث. نعم.
ونسبته إلى العلوم هو أشرفها لشرف متعلقه، واستدلاله بالاستقراء من كتب الفن، وواضعه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في خطبة شرحه عن النخبة، أول من صنف بذلك القاضي أبو محمد الرامهوزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابه كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها وخسرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهدد فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. انتهى. قلت فمن الناظمين له العراقي في ألفيته، ومن المختصرين له الإمام النووي في تقريره، وقد شرحه الجلال السيوطي رحمه الله شرحا سماه التدريب، وهو من أجمع المبسوطات ومن أيسر المختصرات وأكثرها فائدة، نخبة الفكر وشرحها، كلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله. واعلم أن هذا العلم بحر لا ساحل له، وهو أنواع كثيرة، وقد صنف في كل نوع مصنفات، وقد صنف في كل نوع مصنفات مستقلة ولم يحيط به. وقد قال الحافظ الحازمي رحمه الله إن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ منها، كل منها على علم مستقل، لو أنفق الطالب فيه عمره لم أدرك نهايته.
لما أدرك نهايته، يعني علم الحديث علم واسع يفنى العمر وهو ما انتهى. نعم.
وهذا أوان الدخول في من أبوابه والخوف في عبابه، والله المستعان وبه التوفيق وعليه التوكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الآن نبدأ في يعني صلب الموضوع، سيبدأ الآن بالسؤال والجواب.
الباب الأول أحوال المتن. الفصل الأول أقسامه باعتبار طرقه.
باعتبار طرقه ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد، والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، غريب وعزيز ومشهور، الآن سيبينه. نعم.
إلى كم ينقسم الخبر؟ ينقسم الخبر إلى متواتر وأحاد. ما هو المتواتر وما حكمه وكم قسما هو؟ المتواتر هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب.
هذا تعريف المتواتر.
رووا ذلك عن مثلهم في الوصف المذكور من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، أي الأمر المشاهد أو المسموع لما اقتضاه العقل الصرف، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم اليقيني لسامعه، وحكمه إفادة العلم اليقيني الضروري من غير نظر. هو قسمان: متواتر لفظا ومعنى وهو قليل في الحديث، ومتواتر معنى فقط وهو كثير فيه. وأما القرآن فجميعه متواتر لفظا ومعنى، ما مثال المتواتر لفظا ومعنى وما مثال المتواتر معنى فقط؟ من أمثلة المتواتر لفظا ومعنى حديث من كذب علي متعمدا ليتبوى مقعده من النار، فإنه جاء عن 74 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة لهذا اللفظ. أما بالمعنى فإنه جاء عن 200 من الصحابة كما نقله النووي رحمه الله، ومثله حديث رفع اليدين في الصلاة إذ رواه نحو 50 صحابيا بلفظ واحد منهم العشرة أيضا، وحديث نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها إذ رواه نحو 30 صحابيا كذلك. ومن أمثلة المتواتر معنى فقط حديث رفع اليدين في الدعاء إذ روي فيه نحو 100 حديث في قضايا مختلفة. ومن المتواتر حديث المسح على الخفين رواه نحو 80 صحابيا، وحديث نزل القرآن على 7 أحرف، وأحاديث الحوض وانشقاق القمر وأحاديث الهرج والفتن في آخر الزمان وغير ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤه على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائل، ومثال ذلك في الكتب المذكورة كثير. انتهى كلامه. قال شيخنا حفظه الله: يحمل قول من ادعى عزته على المتواتر لفظا ومعنى وقول من قال بكثرته على المتواتر معنى فقط. انتهى كلامه، وهو جمع حسن. ما هو الآحاد وإلى كم قسم ينقسم باعتبار طرقه؟ وما كان طرقه محصورة لم تبلغ حد المتواتر السابق وينقسم باعتبار طرقه إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وفرد. ما هو المشهور وإلى كم قسم ينقسم وما أمثلته؟ المشهور هو ما جاء من 3 طرق مصاعدة إلى حد التواتر ويطلق على المتواتر الشهرة، والفرق بينهما ما مر في حد المتواتر فكل متواتر مشهور والعكس. وينقسم المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين: قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره ويقال له مستفيض، كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فإنه مروي عن جماعة من الصحابة في عامة الأصول منهم أبو أيوب في الصحيحين وأبو هريرة وسلمان في مسلم وغيره وعبد الله بن الحارث في ابن ماجه وابن حبان ومعقل الأسدي في أبي داود وسهل بن حنيف في مسند الدوامي رحمهم الله. وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته وقد يكون في أول سنده فردا كحديث عمر في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. فإن أول إسناده فرد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وليس له طريق يصح غير هذا، كما قال علي بن المديني وغيره، ثم رواه عن الأنصاري الجم الغفير والخلق الكثير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل 700 راو، ومن أعيانهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم.
يعني هؤلاء كلهم رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث. قبل يحيى بن سعيد كان الحديث فرد، يعني غريب، يرويه واحد عن واحد. الآن سيبين أقسام الشهرة عند الناس، وكثير من أهل الحديث يقسمونه إلى مشهور اصطلاحي، يعني على اصطلاح المحدثين، ومشهور لغوي. ما الفرق بينهما؟ المشهور اللغوي يعني يشتهر عند الناس، لكن قد يكون ماذا؟ صحيح، قد يكون موضوع، قد يكون لا أصل له، قد يكون ضعيف، هذا مشهور لغوي، أما المشهور الاصطلاحي هذا الذي عرفنا. نعم.
ثم ينقسم باعتبار الشهرة عند الناس إلى ثلاثة أقسام: مشهور عند المحدثين وغيرهم، عند المحدثين وغيرهم كحديث الصحيحين وغيرهما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثانيا، مشهور عند المحدثين خاصة كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تشهر بعد الركوع يدعو على ذعر وذكوان الحديث. فهذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجنز عن أنس، ورواه عن أنس جمع غير أبي مجنز، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، بحيث اشتهر بين المحدثين. أما غيرهم فربما استغربه، لأن الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، وهذا بواسطة. ثالثا، ومشهور على الألسنة العامة ولو لم يكن له إلا إسناد واحد، فمنهم ما لا يوجد له إسناد أصلا، كخبر حب الوطن من الإيمان. ما هو العزيز وما مثاله؟ العزيز هو ما جاء من طريقين فقط بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. ومن أمثلته ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري.
قيل أنه قيل سمي عزيز لعزته لقلته، يعني قليل من الأحاديث التي لا يرويها الاثنين. نعم.
ومن أمثلته ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. هل يكون الحديث عزيزا مشهورا؟ نعم. ومن أمثلته حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الحديث، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة.
يعني بالنسبة لطبقة الصحابة، طبقة الصحابي عزيز لأنه رواه صحابيا، أما ما بعد الصحابي طبقة التابعين لا، صار مشهورا. نعم.
ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وطاووس والأعرج وهمام وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أم برثمة. ما هو الفرق وإلى كم قسم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد، وإلى كم قسم ينقسم باعتبار المتفرد؟ ينقسم بحسب ما يقع فيه التفرد إلى خمسة أقسام.
وهذا التقسيم خاص بالشيخ حافظ الحكم رحمه الله، يعني أكثر كتب المصطلح ما تذكر هذه الأقسام الخمسة، لكن الشيخ ذكرها هنا بهذا التقسيم الذي في الحقيقة يوضح المسألة أكثر، لأن مبحث الفرد والغريب فيه مسائل كثيرة كما ستأتي إن شاء الله. نعم.
الأول ما وقع التفرد في سنده ومتنه كحديث بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكحديث عمر في النية قبل أن يصل إلى يحيى بن سعيد. الثاني ما وقع التفرد في سنده دون متنه كحديث رواه عبد المجيد بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات. قال في الإرشاد: فقد أخطأ فيه عبد المجيد لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. قال اليعمري في إسناده: هو إسناد غريب والمتن صحيح. الثالث عكس هذا، وهو ما يقع التفرد في متنه دون سنده، وهو الذي لا يوجد له مثال كما قرره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الرابع ما وقع التفرد في بعض سنده كحديث أم زرع المشهور، فإن المحفوظ فيه ما رواه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيهما عن عائشة، ورواه الطبراني من حديث الدراوردي عن هشام عن أبيه بدون واسطة أخيه عبد الله. قال أبو الفتح: فهذه غرابة تخص موضعا من السند والحديث صحيح.
يعني في بعض طبقات السند ليس في كل السند. نعم.
الخامس ما وقع التفرد في بعض متنه وقد مثل له جماعة من أهل الاصطلاح بحديث زكاة الفطر وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين حيث قالوا فيه إن مالك تفرد عن سائر الرواة بقوله من المسلمين انتهى. وقد نقلته من كتبهم ثم رأيت في البخاري متابعا لمالك وهو عمر بن نافع وفي مسلم متابعا له وهو الضحاك بن عثمان ثم رأيت في شرح العيني على صحيح البخاري رحمه الله أنه قد تابعه أربعة غير من ذكرهم قد تابعه أربعة غير من ذكرهم. أولا عبد الله بن عمر العمري عند الحاكم وكثير بن فرقد عنده وعند الدارقطني والطحاوي وعبيد الله بن عمر العمري عند الدارقطني ويونس بن يزيد عند الطحاوي فهؤلاء سبعة من الثقات قد تابعوا مالكا على هذه اللفظة فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والأولى التمثيل لهذا القسم بحديث
يعني الآن التمثيل لهذا القسم الذي وقع التفرد في بعض متنه بحديث زكاة الفطر لا يسلم. لماذا؟ لأن مالك تابعه سبعة إذن لم يتفرد مالك بلفظة من المسلمين. فالشيخ ما شاء الله في هذا الموطن حقق هذه المسألة وهو هذا الحديث هل وقع فيه التفرد بهذه اللفظة أو لا فأثبت أنه لم يقع فيه التفرد ثم ذكر المثال ماذا الصحيح والمناسب للتمثيل بالنوع الخامس وهو ما وقع التفرد فيه في بعض متنه يعني في جملة أو كلمة فيه ومثل بحديث المستحاضة. نعم.
ولولا التمثيل لهذا القسم بحديث المستحاضة فقد روي من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النسائي لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حمام زيد
يعني الكلمة التي تفرد بها وحصل فيها ماذا التفرد كلمة وتوضئي. نعم.
وينقسم باعتبار المتفرد به إلى قسمين فرد مطلق وهو من فرد به الصحابي كحديث عمر المتقدم وفرد نسبي وهو من فرد
ما هو حديث عمر حديث إنما عني. نعم.
وفرد نسبي وهو من فرد به غيره ويقال له الغريب ويقل إطلاق الفردية عليه تسمية ثم قد يطلق إذا لم يكن له طريق سواه كقول الترمذي رحمه الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد يقيد والتقييد يقع بثلاثة أشياء الأول ما قيد بثقة فيقال لم يروي فيه ثقة إلا فلان كقولهم في حديث قراءته صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت لم يروي فيه ثقة إلا ضمرة بن سعيد فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقد الليثي صحابي وإنما قيد بثقة لكونه قد رواه غير ثقة فقد أخرجه الدارقطني رحمه الله من رواية ابن لهيعة وقد ضعفه الجمهور عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عائشة الثاني ما قيد ببلد معين لم يروه غير أهله كمكة والبصرة كقول الحاكم رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري عن أبي داود في كتابي السنن والتفرد عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ولم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة قال إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره ولم يشاركهم في لفظه سواهم وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يديه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر لم يشاركهم أحد انتهى وليقضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد تفرد واحد من أهل البلد فيصير في القسم الأول وهو ما لم يقيد بصفة فينظر في حال متفرد
لا يقتضي شيء من ذلك ضعفه يعني إذا تفرد أهل بلد معين برواية حديث فهذا ليس علة ليست علة يضعف بها الحديث ولكن هذا يدل على دقة علماء الحديث كيف أنهم ينتبهون إلى أشياء لا ينتبه إليها غيره، فيصفون الحديث بصفات ولو كانت هذه الصفات لا تقتضي تضعيف الحديث. نعم.
الثالث ما قيد براوي المخصوص فيقال فيه لم يروه عن فلان إلا فلان، قول أبي الفضل بن طاهر عقب الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر بسويق وتمر، لم يروه عن بكر بن وائل ولم يروه عن وائل غير بن عيينة فهو غريب. وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب، قال وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري يعني بدون وائل وولده، قال وكان ابن عيينة ربما دلسهما. لما تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب؟ تزول الغرابة عنه إذا وجد له متابع أو شاهد، والمتابعة هي موافقة راو آخر لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعدا، وشرطها كونه من رواية ذلك الصحابي، فإن كانت للراوي نفسه فمتابعة تامة أو لشيخه فصاعدا فقاصرا، والشاهد هو ما إذا وجد متن يشبه من رواية صحابي آخر لفظا أو معنى.
تجدون هذه الكلمات كثيرة في كلام أهل العلم خصوصا في كتب التخريج، لو راجعنا إرواء الغليل للشيخ الألباني أو تلخيص الحبير لابن حجر تجدون يقول تابعه فلان له شاهد له متابع. ما الفرق بين الشاهد والمتابعة؟ الشاهد هو أن يأتي حديث عن صحابي آخر، يعني معنا حديث لأبي هريرة فنجد له شاهد من حديث أنس، هذا يقال شاهد. أما المتابعة لا، الحديث هو عن أبي هريرة لكن تابعه راوي آخر في الطبقات التي دون الصحابة، طبقات التي دون الصحابي، وفي الغالب يكون هو يعني تجتمع هذه المتابعات في شيخ واحد، مثل ما ذكر في الأسئلة التي ستأتي بعده في التمييز بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، سيذكر لنا أكثر من مثال، مثلا تلاميذ الإمام مالك فيروي الحديث يتابع أحد تلاميذ الإمام مالك راوي آخر فيقال تابعه فلان عن مالك، فعندنا ماذا؟ هذه المتابعة هي عبارة عن إسناد آخر يقوي الإسناد الأول وتزول به الغرابة. الغريب ماذا؟ واحد. الآن إذا صاروا اثنين يصير عزيز فتزول الغرابة، وسيمثل الآن للمتابعة بأمثلة كثيرة، ومثل ما ذكرنا وعرفنا أن هذا الكتاب تميز بكثرة الأمثلة التي توضح هذه المسائل. نعم.
ما مثال المتابعة التامة ومثال المتابعة القاصرة؟ مثال المتابعة التامة الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله في الأم عن مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك رحمهم الله فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن هم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي.
القعنبي تلميذ مالك والشافعي تلميذ مالك، فالقعنبي هنا تابع من؟ تابع الشافعي في رواية هذا الحديث عن مالك. نعم.
أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك، فهذه متابعة للشافعي نفسه.
هذه متابعة تامة لأن الراويين في نفس الطبقة تلاميذ الإمام مالك وعن نفس الشيخ، هنا المتابعة تامة. هناك نوع آخر وهي المتابعة القاصرة نعرفها الآن. نعم.
ومثال المتابعة القاصرة في الحديث المذكور قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وكذا ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبي عن جده بن عمر بلفظ فإن أغمى عليكم فكملوا 30 ففي هذين الإسنادين متابعة من نافع ومحمد بن زيد لشيخ مالك عبد الله بن دينار، وهي متابعة تامة لعبد الله قاصرة لمالك وأقصر منها للشافعي رحمهما الله.
لماذا قاصرة؟ لأنه قصر عن متابعة هذا الشيخ. الآن الحديث حديث ابن عمر، من روى عن ابن عمر؟ أمامكم الإسناد،
نافع.
الشيخ قال ماذا؟ ففي هذين الإسنادين متابعة من نافع ومحمد بن زيد لشيخ مالك الذي هو نافع، لشيخ مالك عبد الله بن دينار، وهي متابعة تامة لعبد الله. قاصرة لمالك، لماذا؟ مالك روى عن من؟ واضح الآن المتابعة مو أو غير واضح. أمامكم الإسناد، قبل قليل عرفنا المتابعة التامة صح؟ الآن لماذا هي قاصرة؟ أين سند مالك؟ ها؟ وأين سند الشافعي؟ هو ذكر أول لفظ، أول شيء الشيخ ذكر ماذا؟ ذكر حديث الشافعي وحديث ماذا؟ حديث مالك. الحديث الأسانيد هذه كلها عن من؟ عن صحابي، وهو ماذا؟ من؟ عبد الله ابن عمر. يقول ففي هذين الإسنادين متابعة من نافع ومحمد بن زيد لشيخ مالك عبد الله بن دينار، وهي متابعة تامة لعبد الله. قاصرة لمالك لأن مالك رواه عن من؟ مالك رواه عن عبد الله بن دينار، رواه عن نافع لم يروي عن عبد الله بن دينار. الآن مالك تابعهم في الحديث عن عبد الله بن عمر، لكن لم يتابعهم في عبد الله بن دينار، وإنما تابعهم في شيخه هو نافع، فهنا سميت وأقصر منها الشافعي، لأن الشافعي لم يوافقهم لا في عبد الله بن دينار ولا في محمد بن زيد، تابعهم في ماذا؟ في عبد الله بن عمر. هذا معنى تامة، إذا توافقوا في نفس الشيخ سميت تامة، فتم الإسناد. فعبد الله القعنبي والإمام الشافعي رووا نفس الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه أصبحت تامة. لكن هنا يأتي الشافعي يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وابن خزيمة رواه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبي عن جدي عن ابن عمر، هنا متابعة لكن متابعة قاصرة، لأنهم ماذا؟ ما اتفقوا في نفس ماذا الشيخ. واضح؟ هذا معنى المتابعة. وكل هذه المتابعات تفيد الفائدة التي عرفناها قبل قليل، وهي تقوية الإسناد وماذا؟ رفع وصف ماذا؟ الغرابة. فالآن الحديث غير غريب. نعم.
ما مثال الشاهد لفظا ومثاله معنى؟ مثاله لفظا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النسائي قال رحمه الله.
الآن الشاهد متعلق بالصحابي، ليس في الطبقات التي دون الصحابة وإنما بالصحابة. نعم.
أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية قال أنبانا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عامر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عامر بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة 30. ومثاله معنى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من رواية محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ومسلم من روايته أيضا بلفظ فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. والنسائي من رواته أيضا بهذا اللفظ إلا أن فيه غمة بدل غمية. وفي لفظ له فإن غم عليكم فاقدروا 30. وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. وفيه وفي الترمذي من رواية عكرمة بن عباس من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. زاد الترمذي يوما ومثله في أبي داود إلا أنه قال غمامة بدل غياية.
الحين حديث أبي هريرة شاهد لحديث ابن عباس. الآن كيف نعرف الشواهد والمتابعات؟ الآن سيبين لماذا يتوصل إلى ذلك، يعني كيف نعرف الشواهد والمتابعات من أجل أن نحكم على الحديث. نعم تفضل.
لماذا يتوصل إلى ذلك وما كيفيته؟ يتوصل إلى ذلك بطريقة الاعتبار وهو تتبع الطرق من الجوامع والمسائل.
تتبع الطرق يسمى الاعتبار عند العلماء، الاعتبار هو تتبع الطرق بحيث نعرف الشواهد والمتابعات يسمى الاعتبار. نعم.
وهو تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والسنن والمعاجم والأقراف. قال القسطلاني رحمه الله وقد مثل ابن حبان رحمه الله تعالى لكيفية الاعتبار بأن يروي حمال بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك ثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. على ما يتوقف العمل بالآحاد وإلى كم قسم ينقسم بعد ذلك؟ يتوقف العمل بخبر الآحاد على البحث عن أحوال رواته وينقسم بعد البحث إلى ثلاثة أقسام. أولا قسم ظهر فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق ناقله فيقبل. ثانيا قسم ظهر فيه أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقله فيرد. ثالثا قسم لم يظهر فيه شيء من ذلك فيتوقف فيه حتى تلحقه قليلة بأحد القسمين.
النتيجة أنه مقبول أو مردود. نعم. القسم الثالث هو توقف. نكمل أو باقي كم؟ طيب اقرأ.
الفصل الثاني أقسامه باعتبار قبوله ورده مراتبه.
الآن باعتبار قبوله يعني باعتبار الصحة والضعف، فالحديث باعتبار الصحة والضعف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. الضعيف أنواع كثيرة، نستطيع أن نقول ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول باعتبار الانقطاع في السند، باعتبار الانقطاع في السند مثل المنقطع والمعضل والمرسل. النوع الثاني باعتبار المخالفة مثل المنكر والشاذ. القسم الثالث باعتبار ضعف الرواة والكلام في الرواة، وهذا سيأتي طويل فيه. القسم الرابع وجود العلة القادحة، العلة القادحة. والشيخ الآن سيبدأ بالصحيح، هو في الحقيقة أهم مباحث علوم الحديث الصحيح، والتي تتعلق بها أهم المسائل، وإذا عرفت الصحيح عرفت ماذا خلافه، وهو حديث الضعيف والمعلول وما هو دون الصحيح. نعم.
أولا مباحث المقبول، كم درجات المقبول وما هي؟ المقبول درجتان، صحيح وحسن، والصحيح درجتان لذاته ولغيره، والحسن درجتان لذاته ولغيره. فدرجاته إذن أربع: صحيح لذاته، وحسن لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لغيره. ما تعريف الصحيح لذاته، وما تعريف شروطه، وما يخرج لكل منها؟ الصحيح لذاته هو رواية عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ.
هذا تعريف الحديث الصحيح لذاته، وسيشرح كل قيد وما يخرج من هذا القيد. نعم.
والمراد بالعدل من له ملكة تحمل، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ويخرج بالعدل خمسة: الكاذب والمتهم به، والفاسق المكفر وغيره، والمبتدع والمجهول. والمراد بالضبط،
إذن هؤلاء الخمسة ليسوا عدول: الكاذب، الكذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بعدل، المتهم به يعني المتهم في كذبه مع الناس في حديث الناس، حديثه هو مع الناس متهم يكذب، وهذا ذريعة ووسيلة لأن يكذب في حديثه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يرد حديثه. والفاسق أيضا، لكن قال بمكفر، وسيأتي أنواع الفسق وبحث هذه المسألة بشكل أوضح. والمبتدع، ورواية المبتدع ستأتي. والمجهول، لماذا المجهول لا يوصف بالعدالة؟ لأن ما نعرف، هذا ما نعرف هل هو عدل أو لا، مجهول، وبالتالي ليس بعدل. نعم.
والمراد بالضبط الحزم في الحفظ، وهو ضبطان.
إذا قيل فلان ضابط يعني حافظ، إذا وصف بالضبط يعني بالحفظ، والحفظ إما حفظ الصدر ذاكرته قوية يحفظ، أو حفظ الكتاب كتب وضبط كتابه، فالمقصود بالضبط ماذا؟ الحفظ. نعم.
والمراد بالضبط الحزم في الحفظ، وهو ضبطان: ضبط صدر، وهو ما إذا سمع الحديث لم ينسه بل متى شاء استحضره، وضبط كتاب، وهو ما إذا سمع الحديث كتبه وصانه لديه من الغلط والتحريف منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه. ويخرج بالضابط خمسة: الواهم وفاحش الغلط، والكثير الغفلة، والكثير المخالفة للثقات، وسيء الحفظ. والإشارة بتام إلى الدرجة العليا في الضبط يخرج به خفيف الضبط، وهو راوي الحسن ذلك.
هذا القيد نفرق به بين الحسن والصحيح. تعريف الحديث الحسن كما سيأتي مثل تعريف الحديث الصحيح، إلا في قيد ماذا؟ تام الضبط. الحسن ماذا؟ خفيف الضبط، ليس تام الضبط. نعم.
والمراد بمتصل السند ما سلم سنده من سقوط فيه، بحيث يقول كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ويخرج بالمتصل خمسة: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس، والمراد بغير معلم ما سلم من علة قادحة. والمراد بغير شاهد ما سلم من الشذوذ، وهو انفراد الثقة مخالفة الثقات. والخارج بهذين الآخرين داخل فيما خرج بالضبط، فالخارج بالأول يدخل في الوهم، والخارج بالثاني يدخل في المخالفة. هل تتفاوت الرتب الصحيح؟ نعم، تتفاوت رتبه بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور القومية. وإذا كان كذلك فما يكون رواه في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات المرجحة كان أصح مما دونها. ويقع التفاوت في الصحة سندا ومتنا وإطلاقا وتقييدا، فمن الدرجة العليا في التفاوت بحسب السند ما أطلق عليه أصح الأسانيد.
وهذه مسألة يعني تذكر في كثير من كتب الحديث، ما أصح الأسانيد، ما أصح الأسانيد، وما هي أعلى الأسانيد؟ نعم.
كرواية أحمد عن الشافعي عن مالك، ومالك عن نافع عن ابن عمر. قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد ابن طاهر رحمه الله تعالى الشافعي عن مالك. وزاد بعض من المتأخرين كالعراقي أحمد عن الشافعي، والزهري عن سالم بن أبي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أطلقه عليه أحمد بن محمد وإسحاق بن راهويه.
وهذا يدل على أن العلماء لم يتفقوا، لهم مذاهب في أصح الأسانيد. نعم.
وابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أطلقه عليه ابن المديني من رواية عبد الله بن عون وعمر بن علي الفلاس من رواية أيوب السختياني والأعمش عن إبراهيم النفعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أطلقه عليه يحيى بن معين رحمه الله. ودونها كحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس وبريد بن عبد الله بن بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما. ودونها كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالجميع يشملهم في سوء العدالة والضبط، إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقييم رواتهم على التي تليها، وفيها أي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وفيها أي الثالثة من تمام الضبط ما يقتضي تقديمها على الحسن بذاته. وهذا التفاوت في الإسناد بحسب الإطلاق، وقد أطلق على أسانيد كثيرة غير
نقف على هذه المسألة، نقف عند هذا الموضع. وقد أطلق على أسانيد كثيرة، نقف عليه. طيب، لأن الباقي لا الجواب معنا وقت، ما معنا وقت،
ها؟
إيه خلاص، لأن الجواب طويل، فنقف على قوله وقد أطلق على أسانيد كثيرة غير ما تقدم، نكمله إن شاء الله في المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.